إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ضمن الدورة العلمية وضمن الأسبوع الأول، فهذا هو الدرس الثامن والأخير من الأسبوع الأول، وهو ختام كتاب الطهارة. وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن باب الحيض. أولا أيها الإخوة، الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي أي إذا سال. وشرعا سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها. والحيض يعني كما هو معلوم شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كما في الحديث الذي جاء في الصحيحين قالت عائشة: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم، يعني المقصود بالنفاس هنا الحيض. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، إلى آخر الحديث. وقد خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. وكما تعلمون أيها الإخوة أن أفعال الله كلها مقرونة بالحكمة. لماذا أفعال الله مقرونة بالحكمة؟ لأن عدم الحكمة عبث أو نقص. الذي يعمل أو يفعل الفعل من غير حكمة هذا نقص، لا غير نقص. والله عز وجل منزه عن النقص ومنزه عن العبث. فهذه فائدة تفيدكم أيها الإخوة، وهي أن أفعال الله كلها مبنية للحكمة. خذ هذا المثال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر يعني انتشر الفساد في البر والبحر. الفساد في البر كما هو معلوم الحسي والمعنوي، الحسي مثل الفيضانات، هلاك الزروع، ذهاب البركة من الرواتب، ذهاب البركة من الأولاد، الزلازل، البراكين، الأمراض، الأوبئة، إلى غير ذلك. وأيضا المعنوية مثل قسوة القلب والمنكرات كما هو معلوم. وفي البحر، في البحر يعني في البحر في الماء، هذا الصحيح، في البحر يعني في الماء، لأن يعني بعض العلماء قالوا في البحر يعني في البلاد المجاورة للبحر، لكن صحيح أن البحر هو البحر، المراد بالبحر البحر، والبر ما سوى البحر. ما هو فساد البحر؟ مراد موت الحيتان وتغير الماء. نعم، قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب الناس. يعني الله عز وجل ما يفعل شيء إلا لحكمة. ما هي الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون حينما يرون الزلازل والبراكين وذهاب الخيرات وذهاب البركات والأزمات المالية والأزمات التي تهدد العالم، لعلهم يرجعون. لكن يعني أن أفعال الله كلها لحكمة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الأصل أيها الإخوة في الدم الذي يخرج من المرأة في أوقات معلومة هو حيض، فإن دم الحيض دم أسود يعرف، وهو دم منتن له رائحة كريهة. أما الدم الآخر مثل دم الاستحاضة، الدم الذي يخرج، فهو دم أحمر وهو دم عادي ليس له رائحة. وأيضا دم الحيض دم ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخين. نعم، وقول المؤلف الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره، أراد المؤلف بهذا الرد على من قيده بسن والرد على من قيده بوقته. فإن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا حيض قبل 9 ولا حيض بعد 50. ذهب إليه بعض العلماء قيدوه بسن معينة، قالوا لا حيض قبل 9 ولا حيض بعد 60 أو بعد 50. لماذا؟ قالوا العادة، العادة أن المرأة لا تحيض قبل 9 ولا تحيض بعد 50. والراجح ما ذكره المؤلف أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره، بل متى رأت الدم المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له أحكامه، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 أو 60. ما الدليل على أن هذا القول هو الراجح أيها الإخوة؟ الدليل أن الله عز وجل أن الشريعة الإسلامية لم تحدد بسن معينة، وإنما حددت بشيء، إن وجد فهو حيض وإن لم يوجد فليس بحيض. قال تعالى قل هو أذى، هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض دون 9، ومتى لم يوجد فليس بحيض حتى ولو فوق 60. نعم، فإن الشريعة الإسلامية علقت الأحكام على وجود الأذى، لم تعلقه يعني بسن معينة. لم يأتي أدلة لا من الكتاب ولا من السنة على أن السن محدد بسن معينة. فالله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعلق أحكام الحيض على وجوده ولم يحدد لذلك سن معين. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، أيضا اختاره ابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهو القول الراجح. وهذه فائدة تفيدكم أن الشريعة الإسلامية علقته بوصف، فلا نستطيع أن نقيد ذلك بسن معينة إلا بدليل. أيضا قول المؤلف ولا قدره، أراد المؤلف بهذا الرد على من يقول من العلماء أن الحيض له أقل وله أكثر. قالوا إن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وأيضا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا لأكثره، لا يتقدر، لأن الله قال ولا تقربوهن حتى يطهر، فجعل غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم ليلة ولا 15 يوما. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، إلى متى؟ حتى تطهري. هل حدد بوقت معين يعني بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد يعني 15 يوما؟ كلا، وإنما قال حتى تطهري، فجعل غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما، فإن وجد الأذى فهو حيض وإن لم يوجد فليس بحيض، من غير تقدير لا لسن ولا لقدره. نعم، وهذا القول هو الراجح، ومعلوم أن النساء تحيض، ولو كانت المقادير هذه مقدرة لبينت وعلمت وانتشرت، لأن الحيض كما هو معلوم نساء الأمة تحيض. فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الحيض معلق بوجود الأذى، وأن الحكم معلق بوجود الحيض الذي هو الأذى، إن وجد فهو حيض وإن لم يوجد فليس بحيض. قال المؤلف إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. أراد المؤلف أن يبين الآن أحكام المستحاضة وعرفها هو رحمه الله، فقال أطبق الدم عليها، يعني استمر الدم عليها أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، هذه هي المستحاضة أيها الإخوة. والمستحاضة كما هو معلوم حكم وحكم الطاهرات بالاتفاق. نعم، فالاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة. فما هي أحكامها؟ ننظر، لأن المستحاضة التي يخرج منها الدم دم دائما، نريد أن نعرف متى حيضها من أجل أن تترك الصلاة، وبعد الحيض تصلي وتصوم ويجمعها زوجها، فلا بد أن نعرف ما هو وقت حيضها، لأن المرأة تسأل تقول أنا مثلا يخرج مني دم طول الشهر متى حيضي؟ نعم، فأولا نقول قال المصنف فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. نعم، فهذه المرأة ماذا نقول لها؟ تقول أنا يخرج مني الدم دائما وأبدا، ما هو وقت حيضي؟ نقول اجلسي وقت عادتك قبل أن تأتيك الاستحاضة. متى كان يأتيك الحيض؟ قالت كانت يأتيني مثلا من أول الشهر إلى تاريخ 6. نقول اجلسي من تاريخ 1 إلى شهر 6 ثم عفوا من تاريخ 1 إلى تاريخ 6 ثم اغتسلي وخلاص، تصلين وتعتبرين أحكامك في أحكام الطهارة، وإن كنت مستحاضة فحكم حكم الطاهرات، ترجع إلى العادة. الدليل أن نرجعها إلى العادة، ما جاء في حديث عائشة أن أم حميبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. الحديث كما هو معلوم رواه مسلم في صحيحه. وأيضا جاء في رواية في حديث فاطمة أبي حبيش: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا أمرها؟ أمر المستحابة التي يخرج منها الدم دائما وأبدا، أمرها أن تجلس العادة، عادتها قبل أن يأتيها الدم مثلا من 1 إلى تاريخ 6، نقول اجلسي هذه لا تصلين ولا تصومين تعتبري حائض، وبعدها أحكامك أحكام المستحاضة تغتسلين لانقطاع الحيض لانتهاء الحيض، ثم تكون أحكامك أحكام المستحاضة حكم الطاهرات. نعم. إذن نقول للمرأة ارجعي إلى عادتك. قال المصنف: فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، يعني أن هذه المرأة المستحاضة ليس لها عادة. كيف ليس لها عادة؟ كأن تقول مثلا: أنا منذ أن جاءني الدم والدم مستمر معي، يعني تقول منذ أن بلغت والدم يستمر معي، فهذه ليست لها عادة. ترجع إلى من؟ إلى التمييز. وما هو التمييز؟ أي إلى الدم الأسود المنتن الرائحة فهو الحيض، والباقي مستحاضة حكم حكم الطاهرات. ودليل هذا ما جاء عند أبي داود من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فتجلس ماذا؟ تجلس التمييز. تقول: الدم الأسود مثلا يأتيني من تاريخ 10 إلى مثلا 15، نقول اجلسي هذه فلا تصلين فيها، وبعدها تعتبرين مستحاضة حكمك حكم الطاهرات. طيب، قال المصنف رحمه الله: فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. فإذا كانت هذه المستحاضة ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، يعني لا تعرف مثلا أو تقول لا أستطيع يعني أميز الدم دم الحيض من غيره، فهنا تجلس غالب عادة النساء فيكون حيضها 6 أيام أو 7. ففي حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. نعم. فردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى عادة غالب النساء. وما معنى قولها هنا استحاض حيضة كبيرة شديدة؟ معنى أي أن أيامها كثيرة أو كثيرة في كميتها، ومعنى شديدة أي في كيفيتها، بمعنى أن دمها شديد الدفق. ومعنى إنما هي ركضة من الشيطان معناه الله أعلم أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها، فكأنها ركضة نالتها من ركضاته. وقيل هو حقيقة، وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها. إذن قولان في معنى إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. نعم. فإن كان عند المرأة عادة وتمييز، يعني المرأة حينما جاء الدم وأصبحت مستحاضة تقول: أنا لي عادة، عادتي قبل أن تأتي الاستحاضة من 1 إلى 6، وتقول لي تمييز، أنا أعرف الدم، يعني مثلا من 10 إلى 15 دم أسود دم الحيض، فماذا تفعل؟ تعمل بماذا أيها الأخوة؟ هذه المستحاضة تقول: أنا لي عادة قبل أن تأتي الاستحاضة، كانت لي عادة، عادتي مثلا من 1 إلى 6، والتمييز أعرف التمييز، أعرف الدم الأسود دم الحيض أعرفه، يأتيني مثلا من 7 إلى 14، فماذا أعمل؟ هل أعمل بالعادة أو التمييز؟ اختلف العلماء رحمهم الله، لكن مذهب الحنابلة أنها تعمل بالعادة، أنها تعمل بالعادة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وجه الدلالة أيها الإخوة ردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وأيضا الرد إلى العادة أسهل على المرأة وأبعد عن الاضطراب، لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل آخر الشهر أو أوله أو ينقطع فيكون يوما أسود يوما أحمر، فجلوسها أيام عادتها أسهل عليها وأضبط لها، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبدا. وذهب الشافعية إلى أنها تعمل بالتمييز، لأن النبي قال دم الحيض دم الأسود، والدم الأسود يأتيها مثلا من 7 إلى 14 فتجلس من 7 إلى 14، لكن الراجح أنها تجلس يعني عادتها. والمؤلف رحمه الله لم يذكر بعض أحكام المستحاضة يعني مهمة، لكن هي واضحة كما قلنا أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، المستحاضة التي يخرج منها الدم دائما حكمها حكم الطاهرات، يعني تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم، خلافا لمن قال يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت كما ذهب إليه بعض العلماء، ذهبوا قال يكره أن يجامع زوجته المستحاضة، والصحيح الجواز وهو مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ لأنها طاهرة، الأصل أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات. ولما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، قال النووي إسناده صالح. وقال عكرمة كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتاب آخر له والصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة ولو لم يخف العنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاته من المستحاضات، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء. فهذه أدلة تبين أن المستحاضة يجوز لزوجها وطؤها من غير كراهة. أما تطهيرها فالذي عليه بعض العلماء أنه يجب الوضوء عليها لكل صلاة، فقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ثم توضئي لكل صلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. أيضا أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج فرقة ليستمسك الدم. نعم، المؤلف رحمه الله لأن الكتاب مختصر لم يذكر أحكام النفاس، وتكميلا نمر سريعا على أحكام النفاس. النفاس أيها الإخوة هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأحكامه أحكام الحيض فيما يجب وفيما يحرم. فيحرم على الحائض أن تصلي كذلك النفساء، يحرم على الحائض أن تصوم وكذلك النفساء، يحرم على الحائض مس المصحف وكذلك النفساء، يحرم طلاق الحائض وكذلك النفساء، يوجب الحيض يوجب الغسل إذا انقطع الحيض فكذلك النفساء، وهكذا أحكام. إذن النفساء كأحكام الحائض. اختلف العلماء رحمهم الله في أقل النفاس، فقيل ليس لأقله حد، وهذا مذهب جمهور العلماء لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه للوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، وهذا هو الصحيح أن النفاس ليس حد لأقله. فلو طهرت المرأة بعد أسبوع أو بعد 10 أيام فإنه يجب أن تغتسل ويعني تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها. أما أكثره فقد وقع في خلاف، فقيل أكثره 40 يوما، وهذا المذهب وبه قال أكثر العلماء، لحديث أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه 5 إلا النسائي، يعني رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد. قال الشيخ ابن باز ومتى أكملت أي النفساء 40 وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر، لأن 40 هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء. القول الثاني أن أكثره 60 يوما، وبه قال مالك الشافعي وقيل 50، واختار ابن تيمي رحمه الله أنه لا حد لأكثر النفاس. والراجح الأول قال ابن قدامة ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا. إذا طهرت قبل 40 قلنا ماذا؟ يجب أن تغتسل وأن تصلي. إذا انقطع دمها قبل 40 وطهرت قلنا يجوز لزوجها أن يجامعها من غير كراهة. طيب فإن عاد إليها الدم في الأربعين يعتبر نفاس، فلو طهرت بعد 10 أيام فإنها يجب أن تصلي. بعدها بأسبوع رجع عاد إليها الدم فإنها تعتبر نفساء وتدع الصلاة والصيام حتى تنتهي من الأربعين. ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضات. أيها الإخوة، وبهذا ننتهي من الأسبوع الأول من هذه الدورة، وننتهي من كتاب الحيض، ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وحقيقة في ختام الأسبوع الأول، وقبل أن نبدأ بكتاب الصلاة، أذكر الجميع أيها الإخوة بعلو الهمة والثبات الثبات، فإن أفضل الأعمال ما استمر عليها من صاحبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها. وهذا من المسابقة الخيرات. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني ينبغي على الإنسان أن يجتهد وأن يكون صاحب همة عالية، خاصة في مجال العلم الذي زهد فيه كثير من الناس. حينما الإنسان يجلس في المسجد ويسمع كلام الله، هذه نعمة عظيمة. كم غيرك يا أخي يجلس عند القنوات أو عند القيل والقال؟ بل يا أخي سأقول لك كلمة، كثير من الناس انشغلوا، إما بعضهم انشغل بالمحرمات وبعضهم انشغل بالمباحات، انشغل بأولاده، انشغل بلقمة العيش. يعني ليس فقط انشغلوا بالمحرمات، بل بعضهم ربما يتمنى أن يحضر لكن انشغل بلقمة عيشه، انشغل برزقه. فحينما يجلس الإنسان في المسجد ويعطى هذا الفراغ ويجلس يحضر دروس العلم، هذه من أعظم النعم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. نعم، الإمام المزني قرأ كتاب الرسالة في أصول الفقه للشافعي 50 مرة. عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني 23 مرة. نعيم المجمل المعروف تلميذ من أبو هريرة جالس الصحابي الجليل أبا هريرة 20 سنة متوالية. عبد الله بن نافع جالس الإمام مالكا 35 سنة. أبو جعفر الطبري قال لأصحابه يوما: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة وأملاه في 7 سنين إلى آخره. قال ابن جريج: اختلفت إلى عطاء 18 سنة. وقال جرير بن حازم: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منها يوما واحدا. يعني لم أتأخر. فالهمة العالية دليل الإخلاص. والمسلم في هذه الدنيا أيها الإخوة يسعى في رضا الله تبارك وتعالى، وخاصة في مجال طلب العلم، فإن العلم يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى إخلاص وإلى تعب وإلى همة. ومتى علم الله منا صدقا وإخلاصا وفقنا الله تبارك وتعالى. وإنها نعمة عظيمة إن الدروس مسجلة ومكتوبة وميسرة وسهلة وفي مسجد، ويعني نعمة عظيمة، ودورات ناس يقومون على يعني تنظيمها ويتعبون فيها. فينبغي على المسلم أن يحمد الله، أن يحمد الله أن وفقه للحضور. فغيره الكثير والكثير من لا يريد الحضور، وغيره الكثير والكثير من يتمنى الحضور فلا يستطيع. إن الإنسان ينبغي أن يحمد الله عز وجل، ومن شكر النعم زاده تثبيتا وتوفيقا. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدورة في بداية كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.